السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى العقيدة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، الجزء 23. سؤال: متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ والجواب: يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، فإذا مرض الإنسان أو خسر أو ابتلي بمصائب بغير اختياره فله أن يحتج بقدر الله فيقول: قدر الله وما شاء فعل، وعليه أن يصبر ويرضى إن استطاع لينال الثواب كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي فيترك الواجبات أو يفعل المحرمات، لأن الله أمر بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وأمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، ولا يفرق بين من يفعل معه خيرا أو يفعل معه شرا، وهذا باطل مبني على باطل وسفاهة في العقل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سؤال: ما حكم فعل الأسباب؟ والجواب: الدين كله حكم وأحكام وعدل وإحسان وقضاء وقدر وعلم وعمل وثواب وعقاب. فما قدره الله للعبد من خير أو شر قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات، وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي. والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له والاختيار الذي منحه الله له، ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره الذي منحه الله إياه. فلدخول الجنة أسباب يجب فعلها، ولدخول النار أسباب يجب تركها. قال الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سؤال: ما حكم دفع القدر بالقدر؟ والجواب: يشرع دفع القدر بالقدر فيما يلي: أولا، دفع القدر الذي انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد بأضدادهما ونحو ذلك. ثانيا، دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان، وهكذا. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومشيئة الله عز وجل عامة لكل شيء، وفعل الخير والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقا وإيجادا وإذنا، فالله خالق كل شيء، ومن ذلك خلق الإنسان وأفعاله، ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلا على رضاه، فالكفر والمعاصي والفساد كائنة بمشيئة الله، ولكن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكون الشيء مبغوضا مكروها لا يخرجه عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء، فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلقه سبحانه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سؤال: ما حكم الرضا بالقدر؟ والجواب: الرضا بالقدر ثلاثة أقسام. الأول الرضا بالطاعات وهذا واجب. الثاني الرضا بالمصائب وهذا مستحب. الثالث الكفر والفسوق والعصيان، فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه، وهو وإن خلقه وهو لا يحبه فإنه يفضي إلى ما يحبه، كما خلق الشياطين، فنحن نرضى بما خلق الله، أما نفس الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحبه. فالأمر الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه كالدواء الكريه، فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب. والطريق إلى الله أن نرضيه بأن نفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه وقدره، ولكننا مأمورون أن نرضى بما أمرنا الله ورسوله أن نرضى به، ونكره ما أمر الله ورسوله أن نكرهه. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. سؤال: قضاء الله خيرا أو شرا له وجهان، فما هما؟ والجواب: قضاء الله عز وجل خيرا أو شرا له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به العبد، فقضاء الله كله خير وعدل ورحمة وحكمة. الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فهذا منه ما يرضى به كالإيمان والطاعات، ومنه ما لا يرضى به كالكفر والمعاصي، وكذلك الله لا يرضاها ولا يحبها ولا يأمر بها. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. سؤال: هل أفعال العباد مخلوقة؟ والجواب: الله عز وجل خلق العبد وخلق أفعاله وعلم ذلك وشاءه وكتبه قبل وقوعه، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فإذا فعل العبد خيرا أو شرا انكشف لنا ما علمه الله وخلقه وكتبه. وعلم الله بفعل العبد علم معرفة وإحاطة، فالله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكون الله قد شاء وقوع المعاصي فإن العاصي هو الذي اختارها، فإن الله لا يحب المعاصي ولا يأمر بها بل يبغضها ويكرهها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. سؤال: ما حكمة أفعال الله وما سرها؟ والجواب: أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان والحكمة والرحمة، لا يمكن أن يظلم أحدا، والإحسان أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو سبحانه إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل كما قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمحسن يعامله بالفضل والإحسان كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سؤال: ما حكمة خلق الطاعات والمعاصي؟ والجواب: الله عز وجل خلق الطاعات والمعاصي فالطاعات يحبها الله والمعاصي يبغضها الله، وقد أمر الله الخلق بفعل الطاعات ونهاهم عن فعل المعاصي، وأمرهم بالتوبة من الذنوب والمعاصي، وخلق الله الإنسان مختارا يطيع ربه مرة ويعصيه مرة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وربما أورثت الطاعة عند بعض الناس العجب والمنة، فخلق الله المعصية التي ربما أورثت بعدها الذلة والانكسار بين يدي الرب سبحانه، وتحول الإنسان من المعاصي إلى الطاعات. فسبحان الحكيم في خلقه وأمره وشرعه. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.